لأن وجود واجب الوجود ووجوبه نفس حقيقته. بعدما ذكر لنا المصنف خواص الواجب تبعا لهذا المبحث يذكر خاصية أخرى بالنسبة إلى خواص الواجب، وهذه الخاصية الأولى يلحق بالمسألة السابقة، ولكن أفردها الشارح العلامة عليه الرحمة في مسألة أخرى تحت عنوان أن وجوب واجب الوجود ووجود واجب الوجود نفس حقيقة واجب الوجود. يرجى الانتباه عليكم السلام باعتبار هذه المسائل من أمهات المسائل الأصولية في علم الكلام، وهي الأساس لمعرفة الصانع سبحانه وتعالى. مفهوم الوجود ينقسم إلى ثلاثة أقسام: واجب الوجود لذاته، ممكن الوجود لذاته، وممتنع الوجود لذاته. وبين هذه الأقسام كما مر سابقا انفصال حقيقي، تنافر وتعاند حقيقي، بمعنى أن الأقسام الثلاثة بنحو القضية الحقيقية منفصلة. ومن لوازم القضية الحقيقية المنفصلة أن لا يجوز الانقلاب فيها، يعني يستحيل أن ينقلب قسم منها إلى القسم الثاني، لأن بينهما عدم الجمع وعدم الخلو، لا يرتفعان ولا يجتمعان. هذه من خواص القضية الحقيقية المنفصلة. ما نفي نقول أن واجب الوجود له وجود وله ماهية، واجب الوجود له وجود وله ماهية. بصورة عامة الوجود هو الظاهر بنفسه أو المظهر لغيره، الذي يقابل العدم أو الذي يمكن أن يخبر عنه، ولشدة بداهته لا يمكن أن نعرف الوجود كما مر سابقا. والماهية عبارة عن إطار الموجودات، عبارة عن ماهوية الأشياء، عبارة عن ما يقع في جواب ما هو. الإنسان ما هو؟ قال حيوان ناطق، فحيوان ناطق ماهية للإنسان، فعندنا وجود وعندنا ماهية. بالنسبة للممكنات نجد الفرق بين الذات، بين الحقيقة، بين الماهية وبين الوجود. عباراتنا شتى: حقيقة، ذات، ماهية، كنه الأشياء، كلها واحدة بمعنى واحد. ويقابلها الوجود، فالوجود بالنسبة إلى الممكنات غير الماهية. عبارة أخرى: بناء على إصالة الوجود كما هو مذهب الحكماء المشايين، بناء على إصالة الوجود أنه هناك وجود، هناك ماهية، وماهية بماهية ليست لا هي لا وجود ولا معدمة، كما توجد عند تلبسها الوجود. عند تلبس الماهية وجود، عند ذلك تكون ماهية وجودة، عند ذلك يكون الذات موجود. وهو الفرق بين الوجود والموجود كما مر سابقا، بأن الموجود هو الذات التي ثبت لها الوجود، يعني ماهية ثبت لها الوجود. ففرق بين الوجود وبين الماهية في الممكنات. يا ترى هذا الفرق يوجد في الله سبحانه وتعالى؟ يعني هل أن هناك بين ذات الله وبين وجوده فرق؟ هل هناك تمايز؟ هل هناك صفة زائدة من حيث الذات والوجود؟ أو الحق كما عند الحكماء وكما عند كثير من المتكلمين خلافا للأشاعرة، الحق أن وجوده ليس زائد على ماهيته، بل الحق إنيته ماهيته، وماهيته إنيته، إنية بمعنى الوجود. فالحق كما في الفلسفة مثلا في بداية الحكمة ونهاية الحكمة والمنظومة وغير ذلك كالأسفار، يقول الحق أن إنيته ماهيته، يعني وجود الله هو ماهية الله، وماهية الله هو وجود الله. فليس هناك تغاير وتخالف بين الوجود الإلهي وبين الماهية إلهية، بل ذات الله هو وجود الله. وهذا ما يذكره المصنف والشارع في هذه المسألة، على أن لا يصح زيادة الوجود على نفس واجب الوجود في واجب الوجود، لا يصح زيادة الوجود في واجب الوجود على نفس وحقيقة وماهية وذات واجب الوجود لذاته. واجب الوجود لذاته وجوده ماهيته، وماهيته وجوده، فلا زيادة بين الماهية وبين الوجود في الذات الإلهية، بخلاف الذات البشرية في الذات الإمكانية. في الممكنات هناك زيادة بين الوجود وبين الماهيات، ما سوى الله نجد فرق بين الوجود وبين الماهية، أما في ذات الله سبحانه وتعالى فلا يتصور هذا المعنى أن يكون الوجود زائدا على حقيقة واجب الوجود، أن يكون الوجود زائدا على ماهية واجب الوجود، أن يكون الوجود زائدا على ذات واجب الوجود، بل الحق أن إنيته ماهيته، وماهيته إنيته وجود عين ذات الله سبحانه وتعالى، بما أنه وجود مطلق من جميع الجهات ومنبسط، عبارة المنبسط غير صحيحة، وبسيط من جميع الجهات، بما أن الله سبحانه وتعالى بسيط من جميع الجهات، فلا تركيب فيه، لا تركيب خارجي من المادة والصورة كالجسم، ولا تركيب عقلي من الجنس والفاصل. بالنسبة للإنسان حيوان ناطق مركب بتركيب عقلي من الجنس والفاصل، لا تركيب فيه مطلقا، لا ثانية له، فهو واحد أحد، هو بسيط في جميع جهاته، في مقام الواحدية وفي مقام الأحدية، فلا تركيب خارجي ولا تركيب عقلي فيه. وعلى هذا المعنى كما مر سابقا نقول بأن وجود واجب الوجود لذاته هو نفس وجوده، وليس أمرا زائدا على ذاته. هذا في المبحث الأول في هذا المقام. وهناك مبحث ثاني وهو باعتبار الوجوب، كما أن وجود واجب الوجود لذاته نفس واجب الوجود لذاته وحقيقته واحدة، كذلك وجوب واجب الوجود لذاته ليس أمرا زائدا على ذاته، بل هو نفس حقيقة واجب الوجود لذاته. لماذا؟ لأنه يلزم، يعني كل البرهان والدليل واحد، لأنه يلزم الإمكان، يعني لو كان واجب الوجود وجوده غير وجوده يلزم الإمكان، لو كان وجوب واجب الوجود غير وجوده للزم أن يكون واجب الوجود لذاته ممكنا، وإذا لزم الإمكان والممكنية يلزم أولا خلاف الفرض، لأنه فرضنا أنه واجب الوجود لذاته فيلزم الخلف كما يلزم الانقلاب، انقلاب الماهية من ماهية إلى أخرى، والانقلاب في القضية الحقيقية المنفصلة كما ذكرت لا يصح ولا يجوز، لا يصح أن ينقلب العدد الزوجي إلى فردي، ولا يصح أن ينقلب العدد الفردي إلى زوجي، لأن بينهما قضية منفصلة حقيقية، ما نحن فيه لا يصح ومستحيل كما مر سابقا أن ينقلب واجب الوجود لذاته إلى ممكن الوجود لذاته، أو ينقلب واجب الوجود لذاته إلى ممتنع الوجود لذاته، ذلك مستحيل. وما نحن فيه عندما نقول لا يزيد وجود واجب الوجود على وجوده، ولا يزيد وجوب واجب الوجود على وجوده، لأنه لو كانت الزيادة للزم الإمكان، للزم أن يكون ممكنا، وهذا خلف كما يلزم الانقلاب. واضح؟ أما التقرير وبيان كيف يلزم الخلف وكيف يلزم الانقلاب، بعبارة أخرى كيف يلزم أن يكون، لو قلنا كما تقول الأشاعرة بأن وجود واجب الوجود زائد على ماهيته وزائد على ذات واجب الوجود، أو وجوب واجب الوجود زائد على وجوده، لو قلنا للزم الإمكان، لماذا يلزم أن يكون ممكنا؟ يرجى الانتباه، يلزم أن يكون ممكنا لأنه لو كانت الزيادة لكان معنى الصفتية، يعني عندما نقول البياض غير الجسم لأن البياض صفة يعرض على الجسم، فالغيرية والإثنينية يلزم أن يوجد هناك صفة وموصوف بالنسبة إلى العارض والمعروض. عندما نقول البياض غير الجسم، والبياض يعرض على الجسم، فالجسم متى يكون أبيض؟ نعم، إذا عرض عليه البياض، إذا تحقق معه البياض. فالجسم الأبيض يحتاج إلى صفة البياض، يحتاج ويفتقر إلى صفة البياض عند تلبسه بالبياض وعند تحقق عنوان البياض عليه، هذا شيء مسلم. ما نحن فيه نقول لو كان الوجود أمرا زائدا على ذات واجب الوجود، أو لو كان الوجوب أمرا زائدا على ذات واجب الوجود، هذه الزيادة يلزم عندما يتصف ذات الموجود، ذات واجب الوجود عندما يتصف بالوجود أو يتصف بالوجوب، هذا الاتصاف يلزم أن يكون الذات محتاج إلى هذا الاتصاف. يحتاج أو لا يحتاج؟ يحتاج. والاحتياج والافتقار آية الإمكان، لأن كل مفتقر ممكن كما مر سابقا، من خواص الممكن الاحتياج والافتقار. فعليه لو كانت زيادة بين الوجود أو الوجوب بالنسبة إلى ذات واجب الوجود، ليلزم الزيادة تحقق عنوان الصفة والموصوف، وتحقق عنوان الصفة والموصوف يلزم الاحتياج في ذات واجب الوجود، والاحتياج في ذات واجب الوجود يلزم أن يكون ذات واجب الوجود ممكنا، لأن الافتقار والاحتياج علامة الإمكان، علامة الممكن، فيلزم أن يكون ممكنا، وهذا خلف يعني خلاف الفرض، لأنه فرضنا هذه الذات واجبة الوجود لذاته وليس ممكنا، كما يلزم الانقلاب أن واجب الوجود لذاته ينقلب يوما ما إلى ممكن الوجود لذاته وهو مستحيل. واضح؟ بعبارة أخرى أدق، بعبارة علمية أدق يرجى الانتباه، نقول الصفة بالنسبة إلى الموصوف عند الاتصاف يكون بنحو الاحتياج، عند الاتصاف يكون بنحو الاحتياج، على أن الموصوف يحتاج في تحقق الصفة إلى الصفة، الجسم الأبيض في تحقق البياض يحتاج إلى البياض، هذا الاحتياج يلزمه أن يكون هناك علة، الاحتياج يلزم أن يكون علة، لأن المحتاج في وجوده يحتاج إلى علة إيجادية، علة إيجابية وإيجادية، فإن الشيء إذا وجد إذا وجب وجد، وإذا وجد وجب. فالشيء المحتاج المفتقر كما نحن فيه أنه ذات واجب الوجود يحتاج في الاتصاف، في اتصاف الوجود أو باتصاف الوجوب، يحتاج إلى علة في هذا الاتصاف، يعني لابد أن يكون هناك علة وجودية بالنسبة إلى تحقق عنوان الاتصاف. واضح؟ عندما نقول صفة واجب الوجود يتصف، واجب الوجود ذاتا يتصف بالوجود أو بالوجود بلا فرق، واجب الوجود يتصف بالوجود بناء على أن الوجود زائد على ذات واجب الوجود، إذا كان الوجود زائدا على واجب الوجود ليلزم عند الاتصاف أن يكون محتاج، يعني ذات واجب الوجود يحتاج إلى الاتصاف، والاحتياج يلزم أن يكون علة، لأن كل محتاج في وجوده يحتاج إلى علة إيجادية، لابد أن يكون علة موجدة لهذا المعلول، لهذا الاتصاف، الاتصاف معلول لعلته. نقول العلة إما أن تكون العلة هو واجب الوجود لذاته، يعني علة الاتصاف هو نفس واجب الوجود لذاته، أو يكون غيره من أمر خارج، ما يكون نفسه على سبيل منع القلوب، إما أن يكون نفس واجب الوجود لذاته علة في الاتصاف، علة في الاتصاف، أو لا يكون. إن كان نفس واجب الوجود فلا يخلو أيضا من حالين، أيضا على سبيل منع القلوب، إما أن يكون مؤثر مع وجوده أو يكون مؤثر مع عدمه، يعني واجب الوجود بما أنه موجود يؤثر في تحقق وإيجاد صفة الوجود على وجوده، إيجاد صفة الوجود على وجوده، لأن الوجود بناء على أنه أمر زائد على الوجود، على وجود واجب الوجود، يلزم إيجاد التحقق، يلزم من جهة الواجب، من جهة كونه واجبا لذاته، وهو موجود مؤثر أو هو معدوم ومؤثر. إن كان هو موجود ومؤثر، إن كان هو موجود ومؤثر، يلزم تقدم الشيء على نفسه، لأن مثلا من باب تشبيه المعقول بالمحسوس، لو فرضنا في هذه اليد وجود وفي هذه اليد واجب الوجود لذاته، فنقول يتصف واجب الوجود بالوجود. هذا الاتصاف يحتاج إلى علة يجمعهما، علة يجمع بين الموصوف وبين الصفة. العلة إما يكون أمر خارج أو أمر داخل، يعني من جهة نفس واجب الوجود لذاته، أنه نفس واجب الوجود لذاته هو الذي يكون عامل في الاتصاف. فإذا كان نفس واجب الوجود لذاته إما أن يكون مع وجود الذات، مع وجود واجب الوجود لذاته أو مع عدمه، إن كان مع الوجود يلزم تقدم الشيء على نفسه، لأنه لو كان هذا فيه عنوان الوجود، إذن كيف تقول هناك صفة وجودية تعرض على هذا الموجود؟ هذا هو في ذاته موجود عنوان الوجود، فكيف يتعقل أن يوجد صفة زائدة في هذا العنوان الوجودي، صفة زائدة نفس الوجود، صفة زائدة نفس الوجود يعرض على نفس هذا الموجود، يلزم تقدم الشيء على نفسه، يلزم تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل وتقدم الشيء على نفسه محال، لأن ملاك تقدم الشيء على نفسه بعبارة أخرى، يعني محالية تقدم الشيء على نفسه من جهة اجتماع النقيضين، باعتبار متقدم يعني أول، متأخر يعني آخر، يعني لا أول. فإذا كان الشيء متقدما على نفسه يعني يلزم أن يكون أولا وآخرا، والشيء الواحد لا يصح أن يكون أولا وآخرا من جهة واحدة وباعتبار واحد، فيلزم اجتماع النقيضين، واجتماع النقيضين محال. فعليه ما نحن فيه، لو كان المؤثر في الاتصاف هو نفس ذات واجب الوجود بما هو واجب الوجود مع وجوده، يلزم تقدم الشيء على نفسه وهو باطل، وإن كان مع عدمه، يعني مع عدم ذات واجب الوجود، مع ذلك يتصف الموجود بذات واجب الوجود، هذا شيء مستحيل. لماذا؟ لأن المعدوم فاقد للوجود، المعدوم فاقد للوجود، وفاقد الشيء لا يعطيه، فعليه كيف ذات واجب المعدومة يعطي هذا الاتصاف، أنه يتصف الوجود الوجوب بذات واجب الوجود لذاته سبحانه وتعالى، هذا شيء مستحيل. فعليه يستحيل أن يكون المؤثر داخلا في ذات واجب الوجود مع وجوده أو مع عدمه، مستحيل. وكذلك يستحيل أن يكون خارجا. هذا يمكن، بل يمكن لكن في الصفات الحقيقية، لأن هذه القاعدة هي تجري إنما في الصفات الحقيقية دون الاعتبارية، والبحث عام. فعليه بالنسبة إلى زيادة الصفة على واجب الوجود يستحيل مع وجود واجب الوجود أو عدمه، لو كان من جهة واجب الوجود لذاته، كما يستحيل لو كان من جهة أخرى، لأنه يلزم أن يكون هذا مخلوق لخالق آخر، يلزم أن يكون هذا محتاج إلى علة أخرى إيجادية في الاتصاف، في اتصاف الصفة بالموصوف، وكونه محتاجان دليل على كونه ممكن، لأن كل مفقر مم هذا يلزم القول، كما يلزم انقلاب الماهية من ماهية إلى أخرى، وذلك مستحيل بالقدر حقيقيا منفصلة. هذا بالنسبة إلى الوجود، وكذلك الكلام في الوجوب، والوجوب عبارة عن تأكد الوجود كما مر سابقا، الوجوب وجوب واجب الوجود عبارة عن تأكد الوجود، الامتناع عبارة عن تأكد العدم، والإمكان عبارة عن تساوي الطرفين بين الوجود والعدم. قال: ولا يزيد، ولا يزيد وجود واجب الوجود، لا يزيد وجود واجب الوجود ونسبة الوجود وهو الوجوب، ونسبته أي نسبة الوجود وهو الوجوب، لأن الوجوب نسبة، لأن الوجوب نسبة بين الوجود باعتبار تأكد الوجود نظافية، تأكد الوجود باعتبار ممكن ضعيف الوجود وهذا متأكد الوجود، فهنا نسبة إضافية بين الوجود الممكن والوجود واجب الوجود لذاته. فلا يزيد وجود واجب الوجود، الهاء الضمير يرجع إلى واجب الوجود لذاته، ونسبة واجب الوجود لذاته وهو الوجوب، يعني بعبارة أخرى لا يزيد الوجود ولا الوجوب في واجب الوجود عليه على واجب الوجود لذاته، وإلا لو زاد وكان الصفة زائدة لكان ممكنا، ومعنى ذلك يلزم الخلاف، يلزم قول خلاف الفرض كما يلزم الانقلاب. أقول هذه المسألة تشتمل على بحثين، البحث الأول في أن وجود واجب الوجود نفس حقيقة، نفس الحق ونفس الذات، نفس ما هي حقيقة ما هي ذات واحد معنى واحد، وتقريره وبيانه أن نقول لو كان وجود واجب الوجود لذاته زائدا على حقيقته وماهيته وذاته، لو كان زائدا على حقيقيته على حقيقته لكان الزيادة يستوجب أن يكون صفة وموصوف، لكان صفة لها، يعني وجود يلزم أن يكون صفة لذات واجب الوجود وصفة لحقيقة واجب الوجود لها، أي لحقيقة واجب الوجود، لكان الوجود صفة لحقيقة واجب الوجود، فإذا كان صفة يكون ممكنا فيستقر، لأنه الصفة والموصوف، يعني هذا الموصوف لم يتصف ثم اتصف، وهذا معنى الإمكان، لم يكن فكان ما كان مسبوقا بالغير وبالعدم فهو ممكن، فيكون ممكنا، يعني الاتصاف صفة بالنسبة إلى الموصوف يجب أن يكون ممكن، وكل ممكن مفتقر إلى علة إيجادية، لا يصح أن يكون الممكن موجود بذاته، وإلا يلزم الانقلاب، يلزم أن يكون الممكن واجب الوجود لذاته وهذا مستحيل، فكل ممكن يحتاج إلى علة، هذه قاعدة كلية، فيكون ممكنا فيفتقر إلى علة. ننقل الكلام إلى العلة، من أين تكون هذه العلة؟ فتلك العلة إما أن تكون نفس حقيقة واجب الوجود أو شيئا خارجا عن حقيقته على سبيل منع الخلو، والقسمان باطلان، إذن الكلام يلزم أن يكون باطلا، يعني القول بالزيادة يلزم أن يكون باطلا، نحن نقول ليس زائدا لأن القسمين باطل، فإذا بطل القسمان بطل القول بالزيادة، فيلزم أن يكون وجود واجب الوجود لذاته عين واجب الوجود، الحق أن ماهيته عين وجوده ووجوده عين ماهيته، وليس هناك زيادة بين الوجود وبين الماهية الذات الإلهية. فالعلة إما أن تكون نفس الحقيقة أو شيئا خارجا عن حقيقة واجب الوجود لذاته، والقسمان باطلان. أما الأول فلأن تلك الحقيقة إما أن تؤثر فيه في هذا الوجود، إما أن تؤثر فيه وهي موجودة أو تؤثر في الوجود وهي معدومة، أيضا على سبيل منع القلوب، وعلى كلا الحالين يلزم المحال بيان ذلك. فإن أثرت فيه وهي موجودة، فإن كانت موجودة بهذا الوجود نفسه يلزم تقدم الشيء على نفسه وهو محال، يلزم تحصيل الحاصل وهو محال. فإن كانت موجودة بهذا الوجود لزم تقدم الشيء على نفسه، وتقدم الشيء على نفسه لو يلزم اجتماع أيضا وهو محال. وإن كان غير هذا الوجود، إذا يوجد تحقق الصفة يحتاج إلى علة، والعلة غير هذا الوجود، هناك وجود آخر. طب ننقل كلام الوجود الآخر، أنه من أين أتى هذا الوجود؟ ما أن واجب الوجود لذاته بدأ يكون واحد علة العلم وتنتهي جميع المعلولات إليه، فننقل الكلام إليه. وإن أثرت فيه، فإن كانت موجودة بهذا الوجود لازم تقدم الشيء على نفسه وهو محال، وإن كانت بغير هذا الوجود، وإن كان بغير هذا الوجود عاد البحث إليه ويلزم وجود الماهية مرتين، مرة باعتبار أنه موجود بذاته، مرة باعتبار أنه موجود بذاته، ومرة أخرى أنه موجود غيره، لأن واجب الوجود لذاته واجب الوجود لغيره، فيلزم أن تكون ماهية موجودة مثلا مرة باعتبار واجب الوجود لذاته ومرة باعتبار واجب الوجود لغيره، ووجود الماهية بوجودين مستحيل وهو محال وهو باطل بالضرورة، لأنه تحصيل للحاصل وجه الفطن بالضرورة في تحصيل حاصل. أن المادة لو كانت موجودة لا يمكن أن توجد مرة ثانية، الشيء الموجود لا يوجد مرة ثانية، يلزم تحصيل الحاصل وهو باطل بالضرورة. من هذا الباب نقول فإن كانت موجودة بهذا الوجود لزم تقدم الشيء على نفسه وهو محال، وإن كان بغير هذا الوجود أي واجب الوجود لذاته عاد البحث إليه ويلزم وجود الماهية مرتين، والجميع في هذه الوجوه باطلة، والجميع يكون باطل يكون باطلا والجميع باطل وإن أثرت فيه، يعني العلة مؤثرة باعتبار واجب الوجود لكن هي معدومة، لا واجب الوجود لذاته مع الوجود حتى يلزم تعطيل الحاصل أو يلزم أن يتقدم شيء على نفسه وهو محال، لا إنما أثرت فيه وهي معدومة. كان المعدوم مؤثرا في الوجود وهو باطل أيضا، لأنه يلزم أن يكون فاقد الشيء معطيا، والحال فاقد الشيء لا يعطي ذلك الشيء، لا يعطيه، يعني لا يعطي ذلك الشيء نفسه. وإن أثرت فيه وهي معدومة كان المعدوم في الموجود وهو باطل أيضا بالضرورة، يعني مسألة هي ضرورية. وأما الثاني يكون المؤثر عامل خارجي وليس من جهة نفس واجب الوجود، أما الثاني فيلزم منه افتقار واجب الوجود في وجوده إلى غيره، عند الاتصاف يحتاج إلى غيره لا إلى ذاته، فيكون ممكنا وهذا محال، لأنه يلزم الخلف كما يلزم الانقلاب، المحالية من هذه الجهة، من جهة الخلف والانقلاب وهو محال. وهذا دليل قاطع على هذا المطلوب لا يناقش فيه، وإن ذكرت مناقشات فإنها شبهات وترد هذه الشبهات كما سيأتي في المستقبل. فهذا دليل قاطع على هذا المطلوب. البحث الثاني في أن الوجود نفس حقيقته، الأول في الوجود والثاني في الوجوب، في أن الوجوب وهو تأكد الوجود نفس حقيقة ذات واجب الوجود، وقد تقدم بيان ذلك فيما سلف من خلال المباحث. قال والوجود المعلوم هو المقول بالتشكيك، أما الخاص به فلا. يرجى الانتباه، عندنا وجود معلوم كل الناس يعرفونه، هذا المسجل موجود، هذا الكتاب موجود، إذن فيه حقيقة الوجود، فالوجود أمر بديهي ربما لا يمكن تعريفه لشدة بداهته، ولكن يمكن أن ندرك الوجود، هذا شيء طبيعي وبديهي بالوجدان، من الوجدانيات، والوجدانيات من أقسام البديهيات كما في المنطق، فعليه من البداهة، من الوجدان، من الحس، من الحسيات، عبر ما شئت من أقسام البديهيات نجد أن هناك وجودا وهو الوجود العام. في مقابل هذا الوجود العام وجود خاص وهو وجود الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للممكنات الوجود العام نتعقله ونتصوره، الذي يمكن أن يخبر عنه، الثابت العين وما شابه ذلك يمكن أن نتعقله ونتصوره، حقيقة الباري، كنها الباري سبحانه وتعالى، يمكن أن نتصور يوما ما وجود الله سبحانه وتعالى أو لا يمكن؟ الحق أنه لا يمكن ذلك، لأن العاقل مهما يكون خلاقا ومهما يكون وسيعا، والذهن مهما يكون ما تكون خلاقة ووسيعة، كل ما يتصوره بالنسبة إلى الذات بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى ووجوده فهو مخلوق له، والله سبحانه وتعالى خالق للعقل. فإذا تصورنا ذات الباري يلزم أن يكون مخلوقا، لذا ورد في الرواية كلما تصورتموه أو توهمتموه فهو مخلوق لكم وليس خالق لكم، هذا أولا. يلزم أن يكون العاقل هو المحيط والله المحاط، لو أمكن تصور ذات الباري للزم أن يكون العاقل والذهن هو المحيط والله المحاط، والحال أن الله أحاط بكل شيء ومن الأشياء العاقل، فالعقل محاط وليس بمحيط. لذا وهناك توالي فاسدة أخرى، لذا نهينا في الروايات الشريفة أن نتفكر في ذات الله، إنما ورد في الروايات أن نتفكر في الصفات الإلهية كالقدرة كالعلم كالرازقية وما غير ذلك. وأما في ذات الله نهانا الإمام المعصوم والنبي المعصوم على أن نرد في تلك المباحث. وورد في الروايات أنه لا يزيد الإنسان إلا فيها وضلالة وحيران، حيث يكون في حيرة وربما يصل إلى حد الجنون. لو أراد الإنسان أن يفكر في ذات الله يصل إلى حد الجنون، لأنه العقل مهما يكون صغير محدود لا يمكن أن يدرك المطلق. فإذا أراد أن يدرك المطلق كلما أدرك فهو راح يكون أيضا محدود وليس مطلقا. من هذا المنطلق أراد بعض أن يقول بأن الوجود زائد على ماهية واجب الوجود، أراد أن يقول بأن الوجود زائد على الذات الإلهية. بيان ذلك كيفية الزيادة، أنه الوجود عندنا معلوم ولكن ماهية الله سبحانه وتعالى غير معلومة للبشر، ماهية الله سبحانه وتعالى وذات الله سبحانه وتعالى غير معلومة للبشر، يستحيل أن يعلمه البشر. على نحو القياس الشكل الثاني من القياس الاقتراني نقول ماهية الله غير ماهية الله للبشر غير معلومة، والوجود معلوم. ما يكون الحد الوسط في الشكل الثاني، ما يكون الحد الوسط محمول في القضيتين، والأصغر والأكبر موضوع في القضيتين. فما نحن فيه عندما نقول يوجد انتباه، نقول مثلا ماهية الله سبحانه وتعالى غير معلومة معلوم، والوجود معلوم لأنه نعرف الوجود معناه. نحذف المعلومين فينتهي أنه ماهية الوجود ماهية الله سبحانه وتعالى غير الوجود. نحذف المعلومين فينتهي إلى هذا معلومة. طبعا في القضية الأولى بنحو المؤنث وفي القضية الثانية بنحو المذكر. على كل نحذف المعلومين تبقى النتيجة أن ماهية الله سبحانه وتعالى غير الوجود. فإذا أثبتنا الغيرية بين الماهية وبين الوجود في الذات الإلهية. ومعنى الغيرية الزيادة، عندما نقول ماهية الوجود غير الوجود في ذات الله يعني الماهية زائد على الذات، أو بالأحرى الوجود الإلهي زائد على الماهية الإلهية. بهذا الدليل بنحو شكل القياس الثاني، هذا القياس باطل. لماذا؟ لأنه من شرائط القياس متى ما سلمت المقدمات إذا كانت مسلمة وصحيحة تكون النتيجة صحيحة، وإلا إذا كانت المقدمات غير صائبة وباطلة تكون النتيجة باطلة، سواء أفسدنا المقدمة الأولى أو أفسدنا المقدمة الثانية، لأن النتيجة تدفع أخس مقدمتين. فإذا أثبتنا بطلان المقدم أو التالي تكون النتيجة باطلة. هذا أولا. كما أن بنظري يعني وإن لم يذكره الشارع أصلا صورة هذا القياس باطل، صحيح قياس من الشكل الثاني، ولكن من شرائط القياس أن يتكرر الحد الوسط بنفسه، أن يتكرر الحد الوسط بنفسه. وما نحن فيه لم يتكرر الحد الوسط بنفسه، لأنه في الصغرى نقول ماهية الله غير معلوم، ماهية الله للبشر غير معلومة. في الكبرى لابد أن يكون غير معلومة، لأنه لا يصح يكون في الصغرى موجبة وفي الكبرى سالبة أو بالعكس، فعليه يعني لابد أن يكون بسلب المحمول أيضا، باعتبار المحمول فيما نحن فيه بنحو السلب. ماهية الإلهية غير معلومة، والوجود معلوم، الوجود معلوم بنحو القضية الموجبة، وأما يعني بنحو القضية الموجبة محصلة الموضوع ومحصلة المحمول. أما القضية الفوق وإن كانت موجبة أنه الماهية للبشر غير معلومة لكن معدولة المحمول، إذن الحد الوسط بنظري لم يتكرر بذاته وبنفسه، لأنه في الأول إيجاب في الثاني إيجاب وفي الأول سلب، يعني في الصغرى سلب وفي الكبرى إيجاب، فعليه لم يتكرر الحد الوسط. إلا أن نقول أنه لا فرق بين الإيجاب والسلب بالنسبة إلى المحمول أو بالنسبة إلى الحد الوسط، وهذا ربما يصح أو لا يصح يحتاج إلى تحقيق. هذا أولا. وثانيا نقول كما هو جواب العلامة الشارح وجواب المصنف على أنه هذا المعنى لا يصح، لأن المعلوم عندنا بالنسبة إلى الكبرى، قلتم الوجود معلوم عندنا، نقول المعلوم عندنا بالنسبة إلى الكبرى هو المقول بالتشكيك
الذي كان فيه المراتب المتعددة، وأما غير المعلوم عندنا فهو الوجود الخاص بالله سبحانه وتعالى. الوجود الخاص لم نعلمه لأنه يلزم أن يكون محاط، والله محيط وليس بمحاط. أما الوجود المعلوم فهو الوجود المقول بالتشكيك كما مر سابقا، يعني له مراتب طولية ومراتب عرضية، فعليه اختلاف بين المعلومين، مع أنه لا بد أن يتحد الحد الوسط في المفهوم، مع أنه كاستعمال لفظ العين مثلا أصبح أنه في الصغرى بمعنى وفي الكبرى بمعنى ثاني، وهذا لا يجوز في القياس، لا بد أن يكون الحد الوسط بمعنى واحد. فيقول المعلوم بالنسبة إلى الوجود هو المقول بالتشكيك، يعني الوجود العام، الوجود العام معلوم للبشر، وأما وجود الله سبحانه وتعالى وهو الوجود المطلق الجامع لجميع الصفات الكمالية من جميع الجهات، وهو البسيط من جميع الجهات، ويسمى بالوجود الخاص، هذا الوجود لم يعلمه البشر، هذا الوجود لم يعلمه البشر. أما الوجود الذي يعلمه فهو الوجود العام، ففرق بين الوجودين، بين الوجود الخاص والوجود العام، والحال لابد أن يتكرر الحد الوسط بنفسه. قال والوجود المعلوم هو المقول بالتشكيك، أما الخاص به فلا يمكن أن يكون معلوما ومعقولا. أقول يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.